أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أجزاء الخطابة، وقلنا الخطابة لها تشتمل على جزئين، العمود والأعوان، والأعوان تنقسم إلى الاستدراج وإلى الشهادة. والاستدراج ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب القائل، بحسب القول، وبحسب المستمع. والشهادة شهادة حال وشهادة قول. والمصنف في بداية النقطة الرابعة مجرد لخص الموضوع وجزأ الموضوع، الآن يتكلم إن شاء الله في التفصيل، وهو خامسا العمود. ما المقصود من العمود؟ قال: وقد تقدم معناه يتألف من المظنونات أو المقبولات أو المشهورات أو المختلفة بينها. العمود يتكون منين يتألف؟ من المظنونات والمقبولات والمشهورات أو المختلفة عفوا بينها، يعني أن تكون المقدمات مختلفة من جنس إلى آخر. وقد سبق شرح هذه المعاني تفصيلا في مقدمة الصناعات الخمس فلا نعيد. الآن هذه المقبولات، المظنونات، المشهورات كلها تقدمت في بداية الكتاب وشرحناها بالتفصيل. واستعمال المشهورات في الخطابة باعتبار ما لها من التأثير على السامعين في الإقناع. هذه المشهورات لابد أن يستعملها الخطيب أو في الخطابة، لأنها لها ماذا؟ لها التأثير في نفوس الذي يستمع، في نفوس السامعين لها التأثير ولها الجاذبية ولها قوة الدخول في النفوس. لا بد أن لا يستغني عنها الخطيب أو الذي يرتقي مهنة الخطابة. يقول: واستعمال المشهورات في الخطابة باعتبار ما لها من التأثير على السامعين في الإقناع، ولذا لا يعتبر فيها إلا أن تكون مشهورات ظاهرية. احنا قسمنا المشهورات إذا تتذكرون إلى مشهورات الحقيقية، وهذا أظنه وجه سؤال بالامتحان، مشهورات حقيقية ومشهورات شنو؟ ظاهرية، ومشهورات أو شبيهة بالمشهورات. في صناعة الجدل ما هو النافع من المشهورات؟ في صناعة الجدل المشهورات الحقيقية، لا الظاهرية ولا شبيهة بالمشهورات، الحقيقية هي النافعة في من؟ في صناعة الجدل. أما في الخطابة لا، في الخطابة كل المشهورات يحتاجها الخطيب، سواء كانت حقيقية أو ظاهرية أو شبيهة بماذا؟ أو شبيهة بالمشهورات، كلها يحتاجها الخطيب. لماذا؟ لأن الخطابة وسيلة ماذا؟ وسيلة تفهيم، وسيلة تأثير على من؟ على عاطفة الجمهور. الآن حتى وإن كانت شبيهة بالمشهورات، قلنا إذا تتذكرون ضربنا مثال علماً على حلق اللحية وإطلاق الشارب. الآن الخطيب يأتي بهذه القضايا الشبيهة بالمشهورات ويحاول أن يوظفها، لمن يوظفها؟ في خدمة المجتمع، ينتقدها، يجيب هذه الأشياء الشبيهة بالمشهورات وينتقدها، يقول غير نافعة لأنها شنو؟ غير نافعة لأنها تؤثر على شخصية الإنسان، تؤثر على شخصية الشاب وإلى آخره، يعني يقدر يوظفها الخطيب. لذلك قال شنو؟ قال: ولذا لا يعتبر فيها إلا أن تكون مشهورات ظاهرية، وهي التي تحمد في بادئ الرأي، وإن لم تكن مشهورات حقيقية في الجدل. عفوا، في الجدل اشترطنا أن تكون المشهورات حقيقية، أما هنا لا. وبهذا تفترق الخطابة عن الجدل. لماذا تفترق الخطابة عن الجدل؟ يقول: إذا الجدل لا يستعمل فيه إلا المشهورات الحقيقية، وقد سبق ذلك في الجدل. أما في الخطابة لا، المشهورات بأقسامها كلها يوظفها الخطيب حتى يؤثر علما على السامع. وقلنا هنا هناك وين هناك في صناعة الجدل أن الظاهرية تنفع فقط في صناعة الخطابة. قلنا المشهورات الظاهرية تنفع وين؟ في صناعة الخطابة. الآن الحمد لله وصلنا إلى صناعة الخطابة ويقول هي نافعة، وإنما قلنا ذلك فلأن الخطابة غايتها ماذا؟ الإقناع. غاية الخطابة الإقناع والاقتناع والتأثير في نفوس السامعين، ويكتفى بما هو مشهور أو مقبول لدى المستمعين. وشوف أنت قضية عملية، إذا قضايا شبيهة بالمشهورات الخطيب يتناولها وينتقدها ويحاول أن يعالجها، شوف شنو لها وقع ولها أثر في نفوس السامع أو السامعين. وإن كان مشهورا في بادئ الرأي وتذهب شهرته بالتعقيب، إذ ليس فيها رد وبدل ومناقشة وتعقيب، على العكس من الجدل. الجدل مبني على ماذا؟ مبني على المحاورة، مبني على المناقشة، مبني على طرح الرأي وتفنيد الرأي. أما الخطابة لا، خطاب يلقيه الخطيب أما أن يلاقي مقبولية أو يلاقي الرفض، ليس فيه نقاش ولا جدال، فلا ينبغي فيه استعمال المشهورات الظاهرية، يعني بالجدل المبني على المحاورة والمناقضة وطرح الرأي ونقض الرأي، فلا ينبغي فيه استعمال المشهورات الظاهرية، إذ يعطى بذلك مجال للخصم لنقضها وتعقيبها بالرد. أما في الخطابة لا، الخطيب يلقي خطابه ويذهب، فهذا الخطاب إما أن يلاقي قبولا عند المجتمع أو عند الحاضرين أو لا يلاقي قبولا. أما المظنونات والمقبولات فواضح اعتبارها في عمود الخطابة. هاي بعد قضايا أساسية، المضمونات المقبولات هاي كلها يستفاد منها الخطيب ويوظفها في الخطابة، ويوظفها في الخطابة. إذن أكو جهة اشتراك بين الجدل والخطابة، وأكو جهة افتراق. جهة الاشتراك بين صناعة الجدل والخطابة، في صناعة الجدل أنت ماذا؟ لابد أن تستعمل المضمونات وتستعمل المقبولات وتستعمل المشهورات الحقيقية. أما في صناعة الخطابة كذلك لابد ماذا؟ استخدام المضمونات مقبولات والمشهورات بأنواعها. هاي جهة اشتراك. جهة الافتراق ما هي بين الجدل والخطابة؟ جهة الافتراق في المشهورات الحقيقية وباقي المشهورات. في صناعة الجدل تحتاج إلى ماذا؟ إلى المشهورات الحقيقية فقط وفقط. أما في صناعة الخطابة تحتاج لكل أنواع المشهورات، سواء حتى وإن كانت شبيهة بالمشهورات. هذا هو العمود. أولا العمود، وحسب التقسيم قسمنا إلى عمود وأعوان، والأعوان إلى استدراجات، استدراج بحسب القائل، استدراج بحسب القول، استدراج بحسب المستمع. الآن نأتي من إلى الاستدراجات بحسب القائل، ماذا يقصد من هذا العنوان أو من هذا الموضوع؟ استدراج بحسب القائل، شنو المقصود من عنده؟ يقول: وهي من أقسام ما يقتضي الاستعداد للإقناع. الخطيب لابد ماذا؟ يصير عنده ملكة. ما هي هذه الملكة؟ ملكة وسيلة الإقناع، أن يكون قادر على من؟ قادر على إقناع السامع. وهي من أقسام ما يقتضي الاستعداد للإقناع، وتكون بصناعة وحيلة. وذلك لابد أن يكون عنده صناعة، عنده حيلة. وذلك طبعا هنا حيلة مو المقصود منها يحتال على الناس، لا لا، صناعة وحيلة هذه يعبر عنها حيلة، يعني وسيلة إقناع، وسيلة إقناع. وذلك بأن يظهر الخطيب قبل الشروع في الخطابة بمظهر مقبول عندهم، ويتحقق ذلك على نحوين. شوف هنا ناظر المصنف رحمه الله ينظر إلى شنو؟ الخطيب، الخطيب الذي يرتقي المنصة أو المنبر وسوف يرتقي المنبر، هذا لابد أن يظهر هذا الخطيب بمظهر لائق ومقبول عندهم عند الجمهور. شلون يتحقق يا شيخ فراس هذا المظهر المقبول عند الجمهور، مظهر الخطيب؟ ويتحقق ذلك على نحوين. أولا أن يثبت فضيلة نفسه، إما هو يتكلم عن نفسه أو أكف شخص آخر يقدم الخطيب، يقول سوف يرتقي المنبر خلال شهر رمضان لمدة 25 ليلة فضيلة الشيخ فلان ابن فلان الذي كان في الحوزة العلمية وكان يحضر بحث خارج مثلا، يحضر دروس المقدمات، يحضر دروس السطوح ومواصلا في درسه، وهو شنو طالب في الحوزة العلمية وإلى آخره. هاي كل شيء مقدمات تهيئ لمن؟ تهيئ لشخصية الخطيب بحيث يظهر هذا الخطيب بمظهر لائق. شوف هسه بعض الأحيان يكتبون سيرتقي المنبر فضيلة الدكتور الشيخ فلان أو السيد فلان. الآن قبل لا يتكلم الخطيب يقولون هذا دكتور، هذا واصل إلى شهادة دكتوراه، فهذا شنو التهيئة المن للخطيب ومقدمة للخطيب أمام ماذا؟ أمام الجمهور. يقول أولا أن يثبت فضيلة نفسه إذا لم يكن معروفا لدى المستمعين، هذا طبعا إذا كان معروفا مشهورا خطيبا معروفا على مستوى الجمهور هذا ما يحتاج إلى تعريف، وإذا لا ما معروف لابد أن يعرف نفسه، إما بتعريفه هو لنفسه هو يعرف نفسه يقول أنا فلان ابن فلان أدرس في المرحلة الكذائية في الحوزة العلمية. وهسا نتكلم على اختصاصنا، وإلا الخطيب قلنا كلمة خطابة لفظ عام أو عنوان عام يشمل الطالب الحوزة وغيره. إما هو يعرف نفسه أو بتعريف غيره يقدمه لهم بالثناء يثني عليه. الآن أنا من أخذ وياي شيخ فراس قال تفضل وياي عندنا 10 محاضرات، تلقينا 10 محاضرات، أنا أقوم بماذا؟ بتعريف سماحة الشيخ، أقول هذا فضيلة الشيخ فلان طالب في الحوزة العلمية متمكن من الخطابة له كذا له كذا، يعني هذه كلها تهيئ ماذا؟ تهيئ شخصية الخطيب أمام الجمهور بأن يعرف نسبه، نسبه يعرفه اسمه ونسبه وعلمه. شلون علمه؟ يعني هذا يسألون بعض الناس أو حتى لو لما يسألون الناس هذا طالب شنو دارس ما دارس، يتواصل ويا درسه ما يتواصل، وين دارس بالنجف وغير حوزة إلى آخره. فأنت من تعرف تقطع السؤال بعد، من تعرف على شخصيته هذا راح يترسخ في نفوس الناس عسر. نعم، بأن يعرف نسبه وعلمه ومنزلته الاجتماعية أو وظيفته إذا كان موظفا ونحو ذلك. إذن يقول استدراج بحسب القائل، ما المقصود بالاستدراج حسب القائل؟ هو تعريف هوية الخطيب، نقدر هذا كله نلخصه بماذا؟ بهذه العبارة تعريف هوية الخطيب. هذا إلى أثر تعريف هوية الخطيب، إلى أثر على من؟ على السامع، له أثر على الخطيب. نقول نعم، ولمعرفة شخصية الخطيب الأثر البالغ إذا كانت له شخصية محترمة في سهولة انقياد المستمعين إليه والإصغاء له وقبول قوله، فإن الناس تنظر إلى من قال لا إلى ما قيل. الآن شنو؟ إذا نعرف هذه الشخصية من عائلة علمية ولهم دور في من؟ في العلم، ولهم دور في المجتمع. الآن يترسخ في ذهن السامع هذا من شخصية، هذا شخصية علمية وهو عالم، قبل أن يتكلم شنو يكون مقبولا لديه. لماذا؟ يقول لأن الناس ماذا تنظر إلى من هو القائل، لا ما إلى قيله شنو المادة اللي طرحها، ما بعد ما ناظرين للمادة، شنو تكلم به من ما ينظرون إلى من إلى ماذا يقول، لكن من هو القائل، من هو الشخصية القائلة. فشنو له التعريف، تعريف شخصية الخطيب له دور. الإصغاء يعني شنو الإصغاء له؟ الاستماع له وبشدة. شلون؟ إذا قرأ القرآن فاستمع له وانصته. الإنصات هو شنو؟ الإصغاء. يعني أنت قاعد تتدبر الكلمات، تتمعن بالكلمات. يعني الاستماع إليه بدقة وشدة وهو الإصغاء له. وقبول قوله، فإن الناس تنظر إلى من قال لا إلى ما قيل. وهذا طبعا مشكلة، الناس تنظر إلى من قال لا إلى ما قيل. يعني هذا طابع، تبين طابع في نفوس المجتمع. بعض الأحيان فالشخص مو من عائلة علمية ولا معروف في الأوساط العلمية ولا معروف في الأوساط الاجتماعية، وطبعا له شنو خلنا نفرضه خطيب متمكن، له قوة على ماذا؟ بيان المواضيع، له قوة على توصيل المعلومة علما للمجتمع. لكن هو شنو النسب ماله؟ مو نسب مثل نسب ذاك الثاني، ذاك نسب معروف مشهور على مستوى ابن فلان ابن فلان. شوف الناس وين تتجه إلى ذاك صاحب النسب اللامع يظهر على الفضائية إلى غير ذلك. هذا شنو كله يأثر على نفس نفوس المجتمع. أما هذا اللي مسكين ما عنده من يوصل صوته، ما ينظرون إلى ماذا يقول. وهذا تبين له أثر، يعني الشيخ المظفر من نقله تبين هذا في كل مجتمع وفي كل زمن موجود هذه الحالة، موجود هذه الحالة. فإن الناس تنظر إلى من قال لا إلى ما قيل، وذلك تباعا لطبيعة المحاكاة التي هي من غريزة الإنسان. تبين هذه غريزة موجودة في الإنسان. لو واحد مثلا شنو يتكلم بكلام جيد وراقي وإلى آخره، ولكن هذا لأنه ابن الشخصية الفلانية، هذا الشخصية الفلانية سواء كان مثلا شيخ عشيرة أو رجل دين أو كذا، يشوف الناس ملتفة حوله وإلى أثر وإلى آخره. نعم، لأن يقول هذه محاكاة هي غريزة موجودة عند الإنسان، لا سيما في محاكاته لمن يستطيع أن يسيطر على مشاعره وأعجابه، ولا سيما في المجتمعات العامة، فإن غرائز الإنسان وبالخصوص غريزة المحاكاة تحيا في حال الاجتماع أو تقوى. إذا صار هم أكو تجمع، بس أنا جاي نشوف إذا يجي شخص عادي يسلم في المجتمع السلام عليكم السلام ويقعد خطية، بعض الأحيان ما يسوي حتى مكان. ولكن إذا يجي ابن شيخ العشيرة، بما أنه ابن شيخ العشيرة شنو الناس تفسح له مجال وترحب به وإلى آخره. ليش؟ لأن هذا له جاه ووجاهة، هذا رجل طبيعي، إنسان طبيعي. فتبين أكو غريزة ميالة علما ومحاكاة إلى هكذا نوع. هذا أولا. هسه أولا شنو لخصة من خلال هذه النص الصفحة، وهو تعريف هوية الخطيب لأنه له أثر في نفوس السامعين. ثانيا، أن يظهر بما يدعو إلى تقديره واحترامه وتصديقه والوثوق بقوله، وذلك يحصل بأمور. النقطة الثانية جدا مهمة، يعني الأولى هي أهم مهمة لكن الثانية أكثر أهمية. أن يظهر بما يدعو إلى تقديره واحترامه وتصديقه والوثوق بقوله، وذلك يحصل بأمور. زين، هو هذا كل خطيب أو كل من يريد أن يتكلم هو يدور على هذه النقطة، التقدير والاحترام وتصديق القول ما يقوله والوثوق بما ينقله. لكن كيف، ما هي الخطوات باعتبار، يعني نقول ما هي الخطوات المتبعة حتى يظهر بمظهر ماذا؟ بمظهر التقدير والاحترام. ما هي الخطوات التي يتبعها حتى يظهر بمظهر ماذا؟ التصديق بقوله والوثوق بقوله. يقول وذلك الجواب وذلك يحصل بأمور: أولا لباسه وهندامه. اللباس يعني شنو؟ الثوب الذي يرتدي، لباسه وهندامه. الآن في زمننا إحنا هذا الزمان يختلف عن زمن قبل 20 سنة. هذا الزمان اللي يلبس ملابس رثة تعبانة ما يقولون هذا فقير، حتى وإن كان واقعا فقير، ولا يقولون هذا زاهد، زاهد بالدنيا. شو يقولون؟ هذا ما معتن بنفسه. معقولة ما عنده مثلا ثوب يغسله يرتبه ينظفه يضربه أوتي ويطلع به مظهر لائق، فيظهر بماذا؟ بمظهر لائق مناسب مع المجتمع. أنت وين راح تذهب؟ تذهب إلى مجتمع، مجتمع يعيش حالة ترف، مجتمع غني جدا، أنت لابد أن تظهر بملابس جيدة أيضا. أنت تذهب إلى مجتمع متوسط، لا هو غني جدا ولا هو فقير جدا، تظهر بملابس ماذا؟ لائقة ومتوسطة بما يناسب المجتمع. أنت تذهب إلى مجتمع فقير جدا والملابس بسيطة جدا، أيضا تذهب ماذا؟ بملابس بسيطة جدا تناسب هذه الملابس التي الهندام. هي طبعا لباسه وهندامه، هي هذه الواو عاطفة على اللباس، اللباس هو الهندام والهندام هو اللباس. يعني أكو هالواو عاطفة وشارحة، هو الهندام يظهر بهندام جيد يعني بلباس جيد. وهنا الخطيب لابد أن يلتفت لهذه القضية، يذهب إلى مجتمع فقير جدا وعباته شنو؟ وعباته تلبس 5 نفرات 6 نفرات. يعني إذا تريد تبيع العباية، فلوس هذه العباية أو فلوس هذه الصاية إذا تريد توزعها على من؟ على 5 نفرات يلبسون ملابس، لا، هذا ما يظهر بمظهر القبول اللائق، بمظهر المقبول واللائق بهذا المجتمع. ولعله هذا شنو؟ إذا تكلم هذا الكلام لا يؤثر يا شيخنا، ليش؟ احنا حالة من الفقر وكذا، وهو يتكلم لنا بالزهد وعبايته تسوي لها 5 رجال أو 5 نساء. فهذا لابد أن يلتفت إليه الخطيب، يذهب إلى منطقة جيدة تكون ملابسه جيدة، يذهب إلى منطقة متوسطة تكون ملابسه متوسطة، يذهب إلى منطقة فقيرة تكون ملابسه متواضعة تناسب هذه الطبقة. لماذا؟ لأن هو راح يتكلم، وهذا الكلام لا يكون ماذا؟ أمام الفضاء الفارغ، أمام جمهور وأمام ناس، فلابد أن هذا الكلام يلاقي تصديقا ويلاقي قبولا ويلاقي وثوقا. هذا عندما يتكلم Thank you. إذا استطاع الخطيب، طبعا هذا بعد شنو؟ هذا كله يلحظ المن؟ يلحظ الخطيب وفن الخطيب. الخطيب لابد أن يكون يا شيخنا يكون فنان، حال حال الممثل. الممثل تشوف بعض الممثلين يجد التمثيل فيلفت ماذا؟ فيلفت النظر المشاهد. فالخطيب أيضا لابد أن يصير عنده حالة من الفن. إذا استطاع الخطيب أن يحسن التصرف بها حسب ما يريدها من البيان والإقناع وبعبارة أصرح، ينبغي أن يكون ممثلا في مظهره، ممثلا في مظهره، يعني جزء من التمثيل عنده الخطيب. لابد أن ماذا؟ عند فن التمثيل كيف يمثل ويصل ماذا إلى نفوس السامعين. فيبدو حزينا في موضع الحزن، هو الآن يريد أن ينعى، يوصل إلى ختام المجلس ويريد ينعى على سيد الشهداء على الإمام الحسين عليه السلام وهو مبتسم، وهو مبتسم، هذا شنو؟ لا يناسب. لابد أن يكون حزينا في موضع الحزن، وقد يلزم له أن يبكي أو يتباكى، هم إذا قدر هم يبكي أيضا يبكي أو يتباكى، ويبدو مسرورا مبتشا، يعني مبتشا مريد، يعني مسرورا مع البشوش، يعني بشوش شنو؟ الراحة على الوجه، مبين كأنه ماذا؟ الراحة على تقاسيم وجه في موضع السرور. ويبدو بمظهر الصالح الواثق من قوله المؤمن بدعوته في موضع ذلك. وكثير من الواعظين يتأثر الناس بهم بمجرد النظر إليهم قبل أن يتفوهوا. شوف يقول بعض الخطباء، المصنف يقول بعض الخطباء بمجرد أن يجلس على المنبر قبل أن يتكلم الجمهور يتأثر به، قبل أن يقرأ القصيدة الرثاء الجمهور يتأثر به. لماذا؟ لأن المظهر والهيئة التي تبدو على وجه الخطيب أو يظهر بها الخطيب تؤثر بماذا؟ تؤثر بالناس قبل أن يتكلم. هذا كل مطلوب من الذي يريد أن يتصدى أمام الناس. وكثير من الواعظين يتأثر بهم بمجرد، يتأثر الناس بهم بمجرد النظر إليهم قبل أن يتكلموا، قبل أن يتفوهوا. وكم من خطيب في مجالس ذكرى مصرع سيد الشهداء عليه السلام يدفع الناس إلى البكاء والرقة بمجرد مشاهدة هيئته وسمته قبل أن يتكلم. يقول الناس مجرد أن ينظروا إلى هذا الذي يريد أن يتكلم الخطيب، بعد بمجرد هذه الهيئة الناس تبكي لفاجعة الإمام الحسين عليه السلام. هذا النقطة السادسة، النقطة السابعة على الاستدراج بحسب القول يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.